برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد تأتيكم من سبوتنيك في موسكو، ونبدأها بالعناوين: هبوط الأسهم في الأسواق الآسيوية وارتفاع النفط والذهب، الشحن البحري ينخفض من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 30%، والولايات المتحدة تعترف بسعيها لتقويض مشروع القطب الشمالي الروسي للغاز الطبيعي. نبدأ مما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقاء مع سبوتنيك بأنه لا أحد يتحدث عن ثمن التخلي عن موارد الطاقة الروسية وتداعيات ذلك على المواطن الأوروبي، وأنه على المسؤولين الأوروبيين أن يشرحوا لسكانهم لماذا تنتقل الصناعات إلى خارج البلاد بحثاً عن موارد الطاقة الرخيصة. أمام هؤلاء السياسيين انتخابات قريبة، والمعارضة سوف تتحدث عما وصلت إليه الأمور على المستوى الاقتصادي. وأضاف لافروف: عادة ما تفرض العقوبات لتغيير موقف أحد الأطراف. في حالة العقوبات الغربية رأينا النتيجة منذ الأيام الأولى في العقوبات بشأن ضم القرم عام 2014 قبل بدء العملية العسكرية الخاصة. كانت النتيجة ببساطة هي حشد المجتمع الروسي وراء قيادته والسعي الواضح لاستقلال روسيا عن الغرب. سنوافيكم طبعاً بتفاصيل ما قاله لافروف عبر الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae. ونعود إلى مواضيعنا. قفزت أسعار الذهب والنفط فيما تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن ضربة إسرائيلية لإيران، ما أثار مخاوف الأسواق من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وانخفض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 29%، وتراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.93%، وانخفض مؤشر شنغهاي مركب بنسبة 0.33%، كما تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.66%. وفي سيول خسر مؤشر كوسبي بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.98%. وبالنسبة للذهب، قفزت العقود الفورية بنسبة 1.6%، وجرى التداول عند 2239.44 دولار للأونصة، بزيادة نسبتها 0.13%، فيما تم تداول عقود الآجلة للذهب عند 2395.80 دولار للأونصة. وكذلك صعدت أسعار النفط، حيث جرى تداول عقود برينت فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وتراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، وجرى تداول الدولار عند 3.77 شيقل إسرائيلي، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر الماضي. لتحليل هذه البيانات ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد صدام. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من تأثير الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على أسواق الطاقة العالمية والأسواق بشكل عام، يعني سمعنا معا المؤشرات والانخفاض العام.
نعم بالفعل، لكل صراع سياسي أكيد أو عسكري هناك تبعات اقتصادية، ولاحظنا اليوم الجمعة ارتفاع أسعار النفط بحدود 3 دولار للبرميل الواحد، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على أسعار النفط العالمية، بل يتعدى حدود ذلك إلى مثلا النقل الجوي. هناك تأثيرات كبيرة على خطوط النقل الجوي العالمية بالنسبة للرحلات المتجهة من وإلى الشرق الأوسط، ولاحظنا تأخير الكثير من الرحلات. هذا أكيد يشكل خسارة كبيرة لشركات النقل الجوي. أيضا تبعات اقتصادية سلبية ممكن أن تعود حتى على النقل البحري، يعني ما زال التأثير مستمر على حركة الملاحة مثلا في البحر الأحمر. تطورات الصراع بشكل مباشر ما بين إسرائيل وإيران، هذا أيضا يقود ربما إلى زيادة نسبة إعاقة الحركة التجارية في البحر الأحمر. يعني حاليا هناك انخفاض بحدود 40% في الحركة في البحر الأحمر، وهذا يمتد أكيد يعني من وجهة أخرى خسارة إلى قناة السويس إلى مصر وانحسار حركة التجارة الخارجية في البحر المتوسط. أيضا الامتدادات امتدت إلى أسواق البورصة المالية في الاتحاد الأوروبي، يعني هناك انخفاض بحدود يعني تراوح ما بين 0.5% تقريبا في أسواق المال وكذلك في الخليج. كل ذلك يؤثر في تبعات اقتصادية على دول المنطقة بشكل كبير. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه في حال مثلا عودة إيران إلى الحرب بالوكالة مثلا، وأقصد هنا في وهذا على لسان تصريح وزير الخارجية الإيراني قبل أيام قليلة، قال أي عودة أو أي هجوم مضاد من قبل إسرائيل وهذا ما حصل اليوم سوف يقابل بالرد حتى على الدول التي تساعد إسرائيل، وأعتقد هو يقصد هنا الولايات المتحدة، وبالتالي ربما تكون هناك عودة إلى الحرب بالوكالة بمعنى تكليف جماعات مسلحة مثلا في العراق في لبنان في اليمن بتوجيه ضربات إلى المصالح الأمريكية مثلا إذا ما افترضنا امتداد الصراع بشكل أكبر، وهذا بالتالي أكيد يؤثر على حركة الاستثمار تحديدا في هذه الدول واستقرار الأسعار، أيضا هذا أيضا يهدد حتى استقرار أسعار سعر صرف الدولار لا سيما في العراق الذي يتأثر كثيرا بهذه الضربات.
ما انعكاس هذا التوتر على اقتصادات الدول العربية؟
نعم صحيح هذا يتأثر، يعني حاليا مصر تخسر ما يقارب بسبب تبعات حرب غزة وضربات الحوثية في البحر الأحمر تخسر ما يقارب 4 مليار دولار سنويا. اتساع رقعة الحرب بهذا الشكل ممكن أن يصعد من الصراع، ممكن أن يدفع بالجماعات الموالية إلى إيران بتوجيه أو تكون أكثر قسوة على حركة التجارة الخارجية التجارة الدولية، وبالتالي يكون مستوى التأثير أكبر. يعني ما هو متوقع بعد انحسار حدة التضخم عالميا أن يكون هناك ارتفاع في مستوى التجارة العالمية خلال العام الحالي 2024، ولكن مع هذه الظروف هناك توقعات بانخفاض مستوى نمو التجارة العالمية من 3 إلى حدود 2.2%. هذا بمعنى أنه عالميا سوف يكون هناك تأثير. ارتفاع أسعار النفط بحد ذاته تمثل ارتفاع في مستوى التكاليف الإنتاجية عالميا، وهذا يعني يمثل امتدادات الأزمة في الشرق الأوسط إلى دول مستهلكة للنفط، وبالتالي يعود هذا حتى على أسعار المنتجات وربما ارتفاع أيضا أسعار السلع وأيضا أسعار التأمين على حركة النقل البحري والشحن. كل ذلك يرفع من مستوى التكاليف بشكل أكبر، وبالتالي يخلق عوامل تضخم كبيرة إذا ما افترضنا استمرار هذا الصراع بشكل أوسع لا سامح الله.
ما هي أكثر الدول المتأثرة بتعطيل إمدادات الطاقة برأيك؟
أكثر الدول المتضررة بدون أدنى شك هي دول الاتحاد الأوروبي بحكم أنه حركة التجارة عبر البحر الأحمر رفعت من التكاليف بشكل كبير بسبب تغيير وجهات النقل وارتفاع التكاليف، وهذا التأثير أكيد يعني له تبعات اقتصادية كما ذكرت على مستوى الحياة الاقتصادية بشكل عام. أما عن دول شرق آسيا فلا تتأثر كثيرا بحكم بعدها من منطقة الصراع، وأيضا هناك تخوف يعني بحكم أنه اليوم ما يقارب 18 مليون برميل يمر يوميا من مضيق هرمز، وبالتالي الدول المتأثرة هي الدول الواقعة على خط التجارة وخط الضربات مثلا على السفن التجارية والتضييق تضييق الخناق مثلا من قبل جماعة الحوثي على في مضيق عدن، وهذا أكيد يلقي بتبعاته على التجارة المتجهة نحو المتوسط.
وكالات التصنيف الائتماني خفضت تصنيف إسرائيل مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، كيف سيتلقى الاقتصاد الإسرائيلي هذا التصنيف برأيك؟
نعم صحيح، وهذا التصنيف أيضا لا يرتبط فقط بهذه الأجمات وإنما يرتبط بتبعات حرب غزة والإنفاق الغير اقتصادي في إسرائيل. إسرائيل الآن تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وعلى الرغم من أنها تتلقى الدعم المادي والدعم العسكري من الولايات المتحدة ولكن تأثرت قطاعاتها الاقتصادية بشكل كبير، وهذا لا يمكن أن يتم حله في المدى القصير، وبالتالي هي اليوم أمام أزمة اقتصادية قادت إلى رفع مستوى هشاشة الاقتصاد، وبالتالي خفضت من مستوى التصنيف الائتماني. هذا الأمر مرهون بمستوى الصراع والإنفاق على التسليح بشكل كبير، وعدم وجود قطاعات إنتاجية. أيضا أسواق المال تضررت بشكل كبير، وهذا أيضا يعني سبب حالة من الركود في مستوى النمو الاقتصادي الإسرائيلي.
أستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد صدام، شكرا لك على هذه المداخلة. ذكرت وسائل أعلام تركية أن أحجام الشحن البحري من تركيا إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 30% بعد قرار أنقرة تقييد الصادرات إلى الدولة العبرية. وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة، والتي ستظل سارية حتى تضمن تل أبيب إيصال المساعدات الإنسانية وتعلن وقف إطلاق النار. وحددت وزارة التجارة التركية 54 مجموعة من السلع التي سيتم فرض قيود على تصديرها إلى إسرائيل، ومن بينها وقود الطائرات والزيوت المحركات والزيوت المعدنية والإسمنت والماكينات المختلفة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور سعد الرئيس. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من انخفاض حجم النقل البحري من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 30%، ما تأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي؟
لا شك أن المنتج التركي، خلينا نقول ما يقارب 54 منتج تركي قد تم إيقاف تصديرهم إلى إسرائيل، وهذا سينعكس الحقيقة على الاقتصاد الإسرائيلي بحد ذاته، وسينعكس أيضا على موضوع التضخم في إسرائيل. كما نعلم أن إسرائيل عندما تستورد بضائع من تركيا، هذا الخيار مهم جدا بالنسبة لإسرائيل بسبب القرب أولا وبسبب قلة التكلفات. فعندما توقف تركيا هذه المنتجات، ستضطر إسرائيل باستحصال هذه المنتجات من مصادر أخرى، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفتها، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في إسرائيل. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال، عندنا الفواكه، عندنا الحديد، مواد كيماوية، صناعات تحويلية تستخدم للمحركات الميكانيكية، إسمنت، ألمنيوم إلى آخره، وطبعا بالإضافة إلى 54 منتج تم حظر تصديرهم إلى إسرائيل. هذا يؤثر بشكل كبير على اقتصادها، وهي أصلا في حالة حرب وفي حالة نزيف يومي، خلينا أقول للاحتياطات المالية وللصناعات وللأموال التي تقوم بإنتاجها إسرائيل لقاء هذه أو لقاء هذا الحرب. بالإضافة أنه أصلا بعملية الجيش الإسرائيلي هو ذاتا تقريبا 80% عمالة، وبالتالي عند العمالة توجهها إلى الحرب قلت العمالة بشكل كبير في إسرائيل، مما أدى إلى تراجع اقتصادي كبير. والآن أتت الضربة، خلينا نقول التركية، إلى إسرائيل بحظر 54 منتج، مع العلم أن الخطوات التركية هي ليست جديدة الآن، يعني هذا الأمر هو أكثر ما ظهر علنا، ولكن توجد الحقيقة خطوات تركية سابقة كانت تدعم وما زالت القضية الفلسطينية وأهلنا وأحبابنا في
ما الخيارات أمام إسرائيل لتعويض نقص هذه المنتجات، مثلا الشحن عبر دول ثالثة؟
ممكن، نعم. يعني هلا مثلا اليوم في حال خرب أو في شرق آسيا، ممكن يكون في حال اليوم كمان نلاحظ مثلا على سبيل المثال تركيا في حد ذاتها تستقبل بعض المنتجات من دول شرق آسيا، وتستقبل الطاقة من الشرق الأوسط، ثم تقوم بعمليات التصنيع بالإضافة لصناعاتها الأساسية، وتقوم بتصديرها على سبيل المثال إلى أوروبا. يعني كما نعلم اليوم كل 3 منتجات في أوروبا يوجد واحد منهم تركي. فبالتالي الحقيقة إسرائيل، نعم، يعني تكلفة الشحن، يعني عندما علمنا أو عندما حصل مؤخرا المشاكل التي حصلت في البحر الأحمر، زادت تكاليف الشحن البحري بشكل كبير جدا، يعني وصلت في بعض الحالات إلى 4 أضعاف من ناحية الوقت ومن ناحية تكلفة الوقود وغيرها. وبالتالي الحقيقة عندما تريد إسرائيل الاستعاضة بمنتجات تركيا من دول أخرى، لابد أن يكون هذا الأمر عليها تكلفة أعلى. يعني اليوم خلينا نقول آسيا بعيدة جدا عن الشرق الأوسط وعن إسرائيل، فهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكلفة، ذاتا أن المنتجات التي تطلبها إسرائيل يعني جزء لا بأس فيه يمكن 40-50% من المنتجات التي قامت تركيا بحظرها غير متوفرة في المنطقة عنا، يعني غير متوفرة في الشرق الأوسط خلينا نقول تركيا، ومن ورائها خلينا نقول آسيا وشرق آسيا وغيرها.
ما العقوبات الأخرى التي يمكن أن تستخدمها تركيا برأيك كورقة ضغط دكتور على إسرائيل؟
يعني موضوع الغاز مثلا، موضوع الغاز الحقيقة اليوم تركيا قد قامت أصلا بتعليق المفاوضات التي تدعم إنشاء أو الخيول المشاركة بين تركيا وإسرائيل من أجل التنقيب على الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وأيضا جعل تركيا مركزا لتوزيع الغاز الإسرائيلي مثلا خلينا نقول في أوروبا على أوروبا. هذا الأمر مثلا ممكن أن يستمر في تعليق هذه الاتفاقية التي خطط لها سابقا. وكما نعلم جميعا أن السبب أو الهدف الرئيسي من قيام تركيا بهذه الإجراءات غير من أجل القضية الفلسطينية والدعم لأهلنا بفلسطين، أيضا تم إدراك من قبل الحكومة التركية أن إسرائيل أصلا تدعم حزب العمال الكردستاني البيكاكا، وبالتالي الحقيقة الخطوات التي تقوم بها الآن ليست جديدة. يعني اليوم عندما نرى أن التجارة بين إسرائيل وتركيا من 7 أكتوبر الماضي من وقت بدء الحرب على غزة قد انخفضت ما يقارب 50%، وهي تستمر بالانخفاض. يعني أستاذ نغم، يعني على سبيل المثال وزير التجارة التركي قد تم إيقاف سيارته في الطريق من قبل المتظاهرين وطالبوه بالوقف الفوري لتصدير المنتجات التركية، طبعا مع العلم أنه لم يتم إلغاء جميع الصادرات التركية إلى إسرائيل، ولكن انحدرت بشكل كبير جدا تكاد تكون ما يقارب 90%. فأعتقد هذا الأمر، بالإضافة ممكن يكون حتى وقود الطائرات تم إيقاف تصدير وقود الطائرات من تركيا إلى إسرائيل.
حضرتك ذكرت أن هذه العقوبات ستضر بشكل كبير الاقتصاد الإسرائيلي، وتركيا أكدت أنها ستظل سارية حتى تضمن تل أبيب إيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار. ما مدى استجابة إسرائيل برأيك، وهي يعني ضربت عرض الحائط سابقا قرارات مجلس الأمن؟
يعني هذا الأمر الذي تقوم به تركيا لا بد ولا شك أنه عامل ضغط إضافي كبير جدا على إسرائيل، ولكن الحقيقة ما يحصل الآن من الطلب الأمريكي من الطلب الأوروبي بالإضافة أكيد للدول الإسلامية جمعاء بالطلب بالوقف الفوري للذي يحصل من قبل إسرائيل ناح غزة، لم تتبع هذا الكلام ولم تقم بأي فعل يساهم في هذا الأمر، ولكن أيضا العامل أو عوامل الضغط التركية ستزيد على إسرائيل الجبر خلينا نقول من أجل بدء الفوري بإيصال المساعدات إلى فلسطين. فلا بد أنه لاحقا أو عاجلا أو آجلا ستقوم إسرائيل بفتح أو السماح بالمساعدات في الدخول إلى غزة، وإلا الحقيقة النزيف الاقتصادي الإسرائيلي ينزف بشكل كبير جدا وسيستمر بالنزيف، وإن لم تقم الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فعالة توقف هذا النزيف فستصل إلى مستوى من الممكن أن تدخل في ركود اقتصادي.
من هي الدول المرجحة دكتور باتخاذ خطوات مثل تركيا وتساند أنقرة في هذا الضغط على إسرائيل؟
يعني ممكن إندونيسيا، ممكن ماليزيا، ممكن جنوب أفريقيا، ممكن إسبانيا، ممكن إيطاليا. هي توجد يعني العديد من الدول التي تريد القيام بنفس الأمر، فأعتقد أنه أيضا ما تقوم به الحكومة التركية قد يشجع إضافة بعض الدول الأخرى للقيام بنفس الخطوات. لذلك كما قلت آنفا أن هذا الذي يحصل الآن كيف كرة الثلج كل ما تتحرش تكبر سنصل إلى هذه النقطة. يعني في ظل ما يحصل الآن من الطلب جو بايدن الرئيس الأمريكي لنتنياهو بشكل شخصي أن يقوم بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة، لم يستمع إلى الكلام ومستمر، ولكن لاحقا عندما تتجه أكثر من دولة تقدم أمر حساس للاقتصاد الإسرائيلي ولإسرائيل في القيام بنفس الخطوات، مما لا شك فيه أنها ستنصرع عاجلا أم آجلا. وبالمناسبة أيضا الضغط من رجال المقاومة من حماس أيضا سيساهم أيضا بجبر إسرائيل على فتح المساعدات إلى غزة، ولكن على الأرض عسكريا. وأعتقد أنه لديهم بعض الأوراق السياسية والتفاوضية. خلينا نقول
المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور سعد الرئيس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. صرح جيفري بايت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة بأن واشنطن أوقفت تسليم ناقلات النفط إلى روسيا، كما أنها تبذل محاولات لتعقيد بناء محاكم بديلة في البلاد، مشددا على أن بلاده تريد التأكد من القضاء تماما على مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي:
واشنطن تسعى بشكل واضح وجدي لتعطيل أي قدرة مستقبلية لموسكو على زيادة دخولها من الوقود الأحفوري من مشاريع الغاز المسال، التي وضحت أو توضحت نية واشنطن في تعطيلها في القطب الشمالي. بدأ أن الأمر واضحا هو في تعقيد جميع استثمارات موسكو. الآن ربما تنجح واشنطن في فرض عقوبات لتعطيل هذا المشروع، لكن سيكون لدى روسيا خيارات أخرى، منها التعاون مع الصين لتمرير هذا المشروع واستكماله، وبالتالي أيضا كما تتعاون روسيا مع الصين وغيرها من الدول لتحويل صادراتها من الطاقة من الغرب إلى هذه الدول. أيضا أعتقد بأن روسيا ستجد في الصين شريكا استراتيجيا للتعاون معه في التكنولوجيا وفي التنقيب وفي الالتفاف على العقوبات الغربية في مثل هذه المشاريع. نعم.
وعن تأثير إيقاف توريد الناقلات المتخصصة إلى روسيا قال الشوبكي:
نعم، في التكنولوجيا في الناقلات المتخصصة في مثل هذه المشاريع والتي تستطيع أن تصل إلى القطب الشمالي هي كاسحة للجليد. أعتقد بأن الصين تقدمت في هذا المجال، وأعتقد بأن روسيا قد تجد بدائل سواء بصناعات وطنية تقوية صناعاتها الوطنية أو ببدائل تكنولوجية من الصين. ستتأثر هذه المشاريع، لا أخفي أنها ستتأثر، ربما يتم تعطيلها تأخير فترة إنتاجها، لكن بالنهاية هذه المشاريع ستنتج، وبالنهاية هذه المشاريع أيضا ستنفذ، ولكن بتكنولوجيا ليست غربية، بتكنولوجيا روسية بداية وتكنولوجيا آسيوية ثانية.
وبخصوص احتمال تكرار سيناريو السيل الشمالي 2 نفسه أضاف الشوبكي:
يعني ممكن أن تلجأ واشنطن لحيل غير مكشوفة، كما يعني كان واضحا في سيل الشمالي الأول والثاني عندما تم تفجيره، ولغاية الآن لا نعرف من الذي قام بذلك، لكن سمعنا من الرئيس الروسي بوتين من له الهدف ومن له القدرة، وهذه يعني محصورة بين واشنطن وربما دولتين غربيتين فقط. بالتالي أيضا ربما تلجأ واشنطن لمثل هذه الأفعال، لكن أعتقد بأنه في حينها سيكون لدى موسكو ردا مناسبا على هذا الأمر. أعتقد بأن قدرة الولايات المتحدة الغرب على التأثير على الاقتصاد العالمي، قدرة الولايات المتحدة والغرب في العقوبات وفي فرض هذه العقوبات بدأت تنخفض عالميا، لأن قبضة وسيطرة الغرب على الاقتصاد العالمي بدأت تنكمش وتنخفض، وبالتالي قدرة عقوباتها أصبحت أقل تأثيرا. لذلك الفرصة أكبر لروسيا ولدول معاقبة أخرى أن تتخطى العقوبات الأمريكية.
وعن كيفية تعامل روسيا مع التهديدات العلنية الموجهة ضدها أضاف الشوبكي:
روسيا الآن يعني وجدت أسواق خارج الغرب، وهي تبدو منسجمة مع هذه الأسواق. سيكون هنالك خط سيبيريا 1-2 وخطوط أخرى تغذي الصين. الصين هي مفتاح النمو الاقتصادي في العالم، وكذلك الهند. وهذه الدول يعني قريبة من روسيا وتستطيع تمديد بيع نفطها إلى هذه الدول. هذا من ناحية الأسواق التي عزفت عن النفط والغاز الروسي. في باقي الأمور في العقوبات، لدى روسيا الكثير من الإمكانيات لتقوية قدرتها المحلية، تعزيز قدراتها المحلية، صناعاتها المحلية، الاعتماد على علماء روس، على التكنولوجيا الروسية، بالتالي الاستعاضة على عن العديد من ما حجب عن روسيا سواء من التكنولوجيا أو من السلع أو الخدمات الغربية، بالتالي أيضا عن إمكانيات التصدير المتوفرة لدى روسيا. كما ذكرت لك، وجدت أسواقا ناشئة ستكون أكثر تطورا، يعني تحول بيع النفط والغاز الروسي إلى آسيا هو بالعكس سيخدم روسيا في السنوات القادمة، لأن هذه الأسواق ينمو فيها الطلب بشكل أكبر، بينما ينخفض الطلب في أوروبا على عكس المعتاد. أوروبا كدولة أو كقارة يعني هنالك بطء في النمو السكاني بشكل واضح، بطء في النمو الاقتصادي بشكل واضح، على عكس آسيا التي تنمو اقتصاداتها الناشئة بشكل كبير، وستشكل أكثر من نصف اقتصاد العالم في العقد القادم.
واعتبر الشوبكي أن التهديدات الأمريكية لن تؤثر على التعاون بين موسكو وبكين.
أعتقد بأن الصين أيضا تمسك العصا من المنتصف وتحاول المرور من حقبة تاريخية مهمة. الحقبة التي نتحدث عنها الآن هي السنوات التي من خلالها سيقفز العالم وينتقل من مرحلة القطب الواحد إلى العالم متعدد الأقطاب، وبالتالي في هذا الأمر أيضا مصلحة لجميع الدول. الصين تعتمد على هذا الأمر من اتجاهين: من نمو القوة العسكرية الروسية، الاقتصاد الصيني، ومن ناحية ثانية انغماس الولايات المتحدة في العديد من المشاكل، تراجع اقتصادها، تراجع هيمنة الدولار، تراجع الهيمنة السياسية والاستراتيجية للولايات المتحدة. كل هذا ربما يختلف الواقع في السنتين أو الثلاثة أو الخمسة القادمة عن ما نحن نتحدث عنه الآن. موضوع أن يتخطى الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي أصبح مسألة وقت. القوة العسكرية الروسية الآن لديها أسلحة لا تملكها الولايات المتحدة، مثلا مثل الصواريخ الفرق صوتية، وبالتالي هذا كله دلائل على يعني تراجع الهيمنة الأمريكية في العالم، وهذا تستند عليها الصين في المرور من حقبة السنوات المهمة هذه حتى تصبح في حينها الولايات المتحدة أصلا غير قادرة على يعني اتخاذ إجراءات تجاه روسيا أو حتى الصين، التي الآن كما ذكرت لك الأطراف كلها الآن تسير على حبل مشدود، وبالتالي الفوز في السنوات القادمة لمن يصبر أكثر ولمن يكون لديه رؤية استراتيجية أوضح وأكثر دقة.
نهاية هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهات سبوتنيك في موسكو. للمزيد تابعوا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae، وأيضا اشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي.